إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشثري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد تقدم معنا حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار، وهو أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وكنا ابتدأنا بشرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاح فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. متفق عليه. وقد تقدم أن من فوائد الحديث تحريم منع فضل الماء أي الزائد منه، خصوصا في أماكن الحاجة كالفلات وهي الصحراء المقفرة، وللمحتاجين كابن السبيل. وفي الحديث تحريم الأيمان الكاذبة لترويج السلع، وأن إثم ذلك يزداد إذا كانت اليمين بعد العصر. وفي الحديث مشروعية مبايعة الإمام الأعظم تقربا لله عز وجل، وفيه أن من بايعه طاعة لله يرجو الآخرة فإنه مثاب مأجور. وفي الحديث وجوب النصيحة للإمام الأعظم، ومشروعية بذل الأسباب لجعل الناس يحتسبون الأجر في مبايعته وطاعته والوفاء له. وفيه مشروعية الدعاء للأئمة والثناء عليهم بما فيهم، وأداء النصيحة لهم وتبليغهم ما ينفعهم وينفع المسلمين. وفي الحديث تحريم جعل مبايعة الإمام من أجل أمور الدنيا فقط. وفي الحديث أن من الكبائر كون الإنسان لا يفي ببيعة الإمام إلا إذا أعطي من الدنيا، بحيث يكون إذا لم يعط فإنه لا يفي للإمام. وبذلك نعلم شناعة فعل أولئك الذين يتكلمون في الأئمة والولاة ولا يسمعون لهم بسبب عدم حصولهم منهم على شيء من الدنيا، مع أن الناس لا بد أن يحصل لهم من الولاية خير ونعمة من استقرار الناس وأمنهم وعدم اعتداء بعضهم على بعض ونحو ذلك. فما أعظم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. وذكر منهم: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. وفي الحديث من الفوائد أن من لم يفي للإمام فإنه متوعد بعدم تكليم الله له، وعدم نظره إليه، وعدم تزكيته، وكذلك هو متوعد بالعذاب الأليم. وفي الحديث تحريم الخروج عن طاعة الأئمة والولاة. وفي الحديث أهمية استحضار نية التقرب لله في طاعة الأئمة وفي جميع ما يؤديه الإنسان من الأعمال. وفي الحديث ترتيب الوعيد الشديد على من نكث البيعة، وذلك لأنه يترتب على ذلك مفاسد كبيرة من تفريق الكلمة واستحلال الدماء والأموال والفروج. وفي الحديث أن الأعمال المؤداة لغير الله فهي باطلة وفاسدة، وإن كانت هذه الأعمال مما يتمحض أن يكون عبادة فأداها الإنسان لغير الله فإنه يأثم بذلك. قال المؤلف عن جابر رضي الله عنه أن رجلين اختصما في ناقة، فقال كل منهما: نتيجت هذه الناقة عندي، وأقاما بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده. رواه الدارقطني وفي إسناده ضعف. قلت: الحديث في إسناده زيد بن نعيم كما في سنن البيهقي وهو مجهول. وقد ورد في المطبوع من سنن الدارقطني يزيد بن نعيم وهذا خطأ، فإن يزيد بن نعيم تابعي ثقة يروي عن الصحابة، بينما راوي هذا الحديث من الرواة عن الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة كما في ميزان الاعتدال وتاريخ بغداد وبيان الوهم لابن القطان والبدر المنير. فقد أوضحوا أن اسمه زيد بن نعيم لا يزيد. قال المؤلف: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق، رواه الدارقطني، وفي إسناده ضعف. قلت: الحديث في إسناده محمد بن مسروق وهو مجهول، فلا يعول على هذا الحديث. وقد تقدم أن الإمامين أبا حنيفة وأحمد يقولان يقضى على المدعى عليه بمجرد نكوله، وأن مالكا والشافعي يقولان ترد اليمين على المدعي إذا نكل المدعى عليه، ولعل قولهما أقوى. قال المؤلف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري إلى مجزز المدلجي؟ نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض. متفق عليه. قوله تبرق أسارير وجهه أي تضيء خطوط وجهه من الفرح، وذلك أن زيد بن حارثة كان أبيض اللون، وتزوج أم أيمن وهي سوداء، فولدت أسامة أسود، فارتاب فيه بعضهم، فمر مجزز المدلجي عليهما وقد غطيا وجوههما وأبديا أرجلهما، فقال مجزز: هذه الأقدام بعضها من بعض لما بينها من الشبه، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ففي الحديث من الفوائد والأحكام اعتبار القيافة وصحة استعمالها والاستدلال بها في إثبات النسب كما قال الجمهور بذلك خلافا للحنفية. ومن أمثلة مسائل القيافة: ما لو ادعى اثنان نسب من لا يعرف نسبه فإنه يعرض على القافة. وفي الحديث أنه لا يقبل قول القائف حتى يكون عارفا بالشبه وتتكرر منه الإصابة. أما إذا ألحقت القافة هذا المجهول بأكثر من واحد فقد قال أحمد: يلحق بهم جميعا، وقال مالك والشافعي: لا يلحق إلا بواحد، فيترك هذا الغلام حتى يبلغ فيلحق بمن يختار منهما، وقال أبو حنيفة: يلحق بهما بمجرد الدعوة. ومذهب مالك والشافعي أقوى، لأن الأصل أن النسب إنما يثبت لواحد، وأن الحمل لا ينعقد إلا من ماء واحد. أما إن ادعت امرأتان نسب غلام فقال الحنفية: يلحق بهما بمجرد الدعوى إن لم تكن بينة، وقال الجمهور: يعرض على القافة، فإن ألحقوه بإحداهما لحق، وإن ألحقوه بهما جميعا فقال الشافعي: يلحق بجميع المرأتين، وقال أحمد: يبطل قول القافة لامتناع ولادة المرأتين له جميعا. وفي الحديث من الفوائد الاكتفاء بقول قائف واحد، وهو أحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد، وقال مالك وأحمد في المشهور عنه: لا بد من اثنين. ومن أثبت العمل بالقيافة قال: لا يعرض الغلام على القافة مع وجود الفراش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بأن الولد للفراش كما ورد ذلك في عدد من الأحاديث. وفي الحديث من الفوائد جواز اضطجاع الرجل مع ولده في لحاف واحد، وسنأتي إن شاء الله لبقية فوائد هذا الحديث في يوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.